بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعتك تقول بأن الذي ينقل فتوى ينسبها لصاحبها. أحيانا أسأل من بعض أقاربي لأنهم يعرفون بأني أتابع هذا البرنامج وأمثاله، وأقول لهم أنقل لهم الفتوى، وإذا كنت ما سمعت الفتوى في تلك المسألة أقول لهم هذه المسألة ما سمعت فتوى في ذلك، أو نسيت الجواب على مثل هذا السؤال، ولا أذكر لهم اسم الشيخ لأنهم لا يهمهم ذكر اسم الشيخ، فقط يهمهم الجواب على السؤال، وهم أصلا يعرفون بأني أنقل لهم الأجوبة من البرنامج. هل فعلي صحيح؟
إن شاء الله يا كريم.
سؤال ثاني. سمعتك في هذا البرنامج ذكرت بأن المرأة لا تلبس حذاء الرجل، والرجل والرجال لا يلبس أحذية النساء. كثيرا من النساء يلبسن أحذية تشبه أحذية الرجال، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
اتصلت بأختي قلقة جدا، قالت لي قيل لها بأن إمام المسجد قال بأن الذي يقضي الصوم بعد العيد مباشرة كأنه لم يقضي إلا من كان سيصوم 6 من شوال. قلت لها يمكن الذي أنقل قال لكم أخطأ السمع، ربما الإمام قال شيء آخر. أسألك الشيخ ونرسل لك الجواب إن شاء الله.
كيف أختي كريمة وإمام المسجد ماذا قال؟
أحد أقارب زوجها ذكر لهم بأن سامع إمام المسجد قال لهم الذي يقضي الصوم بعد العيد مباشرة كأنه لم يقضي، يعني صومه غير صحيح، إلا من كان سيصوم 6 من شوال. قلت لها أنا يمكن الذي سمع أخطأ السمع، ربما هذا الكلام غير صحيح.
إن شاء الله.
قلت لها أسألك الشيخ إن شاء الله ونرسل لك الجواب، نرسل الجواب لأختي
إن شاء الله.
بنت خالي تسأل عن نصاب الزكاة، أخبرتها عن الأحد للفقير نصاب الفضة، هي تسأل هل واجب عليها أن تحسب نصاب الفضة أم يجوز أن تحسب نصاب الذهب؟
إن شاء الله.
سؤال آخر. واحدة من أقاربي في وقت صلاة المغرب كانت بنتها الرضيعة تبكي كثيرا وانشغلت ونسيت صلاة المغرب، وما تذكرت إلا بعد ما صلت العشاء وكبرت لصلاة السنة، لما تذكرت قلبت النية لصلاة المغرب، أخبرتها بأنه لا يصح قلب النية من النافلة إلى الفريضة، هي تسأل متى تعيد تلك الصلاة وهل تعيد المغرب فقط؟
إن شاء الله كريم،
جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. عليكم السلام وبركاته. فضيلة مسعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
دكتور لي طول.
مرحبا مرحبا.
لك الصحة والعافية.
بعافيك وسلمك.
دكتور، عندنا امرأة يعني من أهلنا في الحداد.
نعم.
وفي زوجها آخر رمضان. شو اللي يلزمها؟ شو اللي حلال وشو مو يعني تستعمله ما تستعمله؟
إن شاء الله.
أنا أكل من نفس من هي يعني ما شاء الله هم فاهمين وصار يعني.
نعم.
دارسين يعرفون. بس إيش قالت لي شو الحين أنا أخاف إني يعني أشرب شيء أو عطور أو أشم يعني أتم خايفة قالت.
شبه.
لأنها مثل ما تخوفة يعني.
أبشر.
مش كبيرة.
أبشر يا مسعيد إن شاء الله.
أول عمرك استمر. الثاني يعني
إيه؟
يوم أصلي يأذن الأذان يخلص الأذان وأدعي صليت على طول.
إيه؟
بعد 5 دقائق تيمة مو بخمس دقائق بعد أقل شوية.
نعم.
أبدي في الصلاة ما تريال يعني غير.
نعم.
طال عمرك جزاك الله خير.
مرحبا مسعيد.
بارك
مرحبا. من؟ تفضل عيضة.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركاته.
الله الله يسلمك. أنا بغيت أسأل عن كتابة أسألك عن كتابة الأسماء على المساجد
عيضة ممكن تخفض التلفزيون شوي الله يسلمك، اسمعني من الهاتف.
لحظة
تفضل عيضة. عيضة
أيوة
تفضل. طبعا
كتابة الأسماء على المساجد وعن إقامة الولائم في رمضان.
كتابة الأسماء على المساجد يعني يقال هذا مسجد فلان ومسجد فلان.
نعم.
والسؤال الثاني ما هو؟
عن الولائم في المساجد حق رمضان.
الولائم في المساجد
حق رمضان. نعم
إن شاء الله يا عيضة.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب الأخت كريمة من المغرب بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة بارك الله فيها، تقول بأن في سؤالي الأول تقول أنا استمعت إلى جواب لك بأن من أراد أن يخبر أحد بفتوى شرعية لابد أن ينسبها إلى صاحبها. تقول أحيانا يعني بعض هؤلاء ما يعرفون طبعا المنقول عنه، وأيضا أو أنا أنسى مثلا سمعت الفتوى من أين. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة راجعة لمسألة أصولية عند أهل العلم في أبواب الاجتهاد والتقليد، وأن المقلد حقه التقليد، والمجتهد يجتهد في مسائل العلم ويبذل أقصى ما في وسعه للوصول إلى الحق في هذه المسألة. فبالنسبة للمقلد، المقلد لا يجوز له أن ينسب الفتوى إليه، ولا يجوز له أن ينسب المسألة التي وصل إليها اجتهاد المجتهد إليه، وإنما ينسبها إلى صاحبه ويقول أنا سمعت فلان وكذا. بالنسبة لقضية كون المستفتي الآخر ما يعلم الشخص، ما يلزم يا أخت الفاضل، وإنما مثلا أنت تقولين أنا سمعت من الشيخ فلان، سواء عرف الشيخ فلان أو لم يعرفه يعني لا عبرة بذلك، أهم شيء أن لا تنسبينها إليك. تقول أنا سمعت الشيخ فلان، وإذا أنت نسيت اسم الشيخ تقول أنا سمعت العلماء يقولون، سمعت العلماء يقول، سمعت في برنامج مثلا نسيت البرنامج يقولون هكذا وهكذا. هذا هو المقصد يا أختي الفاضلة، فليست القضية أني والله لابد أنسبها إلى شيخ معين أو إلى كذا، لا، ما دام إذا كنت تعرفين الشيخ واسم الشيخ نسبتها إليه، إذا نسيت أو كذا تقولين سمعت العلماء. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول استمعت إلى جواب لك في البرنامج أن المرأة لا تلبس حذاء الرجل والرجل لا يلبس حذاء المرأة. تقول هناك بعض النساء يلبسن أحذية الرجال لأنها يعني قريبة من أحذية النساء. كريمة بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه يكون في كل شيء مما هو من خصائص الرجل وهو مما هو من خصائص المرأة، فلا يجوز للرجل أن يتشبه مما هو من خصائص المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بشيء هو من خصائص الرجل. أما إذا كان هناك شيئا مشتركا يصلح أن يكون للرجال ويصلح أن يكون للنساء لا بأس بذلك. ومن هذا بعض الأحذية، فهناك بعض الأحذية هذا النوع من الأحذية يجوز يعني أو يعني صنع ويستعمله الرجال ويستعمله النساء، لا حرج في ذلك. هناك بعض الأقبية وبعض الأطرحة التي تلبس في الشتاء خاصة، هذه يلبسها كل أحد، أيضا هذا ليس فيها تشبه، وإنما أنا ذكرت ما هو من خصائص النساء وما هو من خصائص الرجال، فإذا كان هناك شيئا مشتركا لا حرج في ذلك كما نص على ذلك أهل العلم. كريمة من المغرب تقول أختي قيل لها بأن إمام المسجد يقول المرأة التي تقضي بعد انتهاء رمضان مباشرة فما قضت إلا إذا كانت تريد أن تصوم 6 من شوال، تسأل يعني عن حكم هذه الفتوى. كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم من شوال هو اليوم الأول فقط، فلا يجوز صومه لا فرضا ولا نفلا، ولذلك صوم يومي العيدين محرم، ويضاف إلى ذلك أيام التشريق بالنسبة لعيد الأضحى المبارك، وفيها أيضا تفصيل. فبالنسبة لشوال يحرم صوم هذا اليوم ولا يجوز قضاء رمضان فيه، أما اليوم الثاني وما بعده فنعم يجوز الصيام، سواء كان فرضا كقضاء رمضان أو نفلا كستة من شوال. هناك من أهل العلم من كره المبادرة إلى صيام ست من شوال بعد يوم العيد مباشرة، قالوا لأن هذه الأيام أيام فرح وأيام أكل وشرب وتهنئة وصلة رحم وزيارات، كرهوا هذا كراهة، ولكن ليس هناك دليل يمنع من أن يصوم الإنسان عفوا من اليوم الثاني من شوال، من اليوم الثاني من شوال. ولذلك هذا الإمام قد يقول، قد يكون قال كلاما فهم عنه خطأ مثل ما ذكرت وإن السمع ليخطئ، أو يكون قد هو التبس عليه الأمر فسمع كلاما يعني في كراهية ابتداء الصوم من اليوم الثاني من شوال، وظن بأن هذا قاعدة مستمرة، وهذا خطأ لا شك بأنه خطأ. ولذلك قولي لأختك تصحح هذه المعلومة، يجوز لها أن تصوم من ثاني يوم شوال، سواء صوم القضاء أو صوم النفل أو صوم النفل. طبعا القضاء يقدم على ستة من شوال. كريمة من المغرب تسأل، تقول عندي بنت خالي تسأل عن نصاب الزكاة، تقول أنا أخبرتها بأن نصاب الزكاة يحسب بالفضة، تقول يعني هي تريد أن بأيهما تحسب. كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لنصاب الزكاة من أهل العلم من ذهب إلى أنه يحسب بالذهب، ويقدر المال الموجود عند الشخص بنصاب الذهب وهو 85 غرام، فمن ملك قيمة 85 غرام فيجب عليه الزكاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النصاب هو الفضة، ومن ملك 200 درهم وهي 595 غرام وجبت في عليه الزكاة. ومن أهل العلم ننظر إلى الأحض للفقير، والأحض للفقير لا شك بأنه نصاب الذهب، نصاب الذهب. فابنة خالك إذا كان عندها مبلغا تنظر في 595 وتضربها في سعر غرام الفضة، فالمبلغ اللي يظهر يشير إلى أن المال الذي عندها وجبت فيه الزكاة. كريمة من المغرب بارك الله فيها، تقول إحدى وحدة من قريباتي في صلاة المغرب تقول كان عندها ابنتها الصغيرة وكانت تبكي، ثم بعد ذلك نسيت صلاة المغرب بسبب اعتنائها بابنتها، وما تذكرت إلا في سنة العشاء البعدية. تقول قامت فقلبت النافلة إلى فريضة، تقول أنا قلت لها ما يصح قلب النافلة إلى فريضة. هي تسأل تقول ما العمل الآن؟ كريمة بارك الله فيك، نعم أحسنت، بالنسبة للشخص الذي يصلي النافلة لا يجوز له أن يقلب الفريضة، ولو قلبها ما صحت، لا يجوز له أن يقلب النافلة إلى فريضة ولو قلبها ما صحت، والعكس يجوز. فلو كان يصلي فريضة ثم بدأ له أن يقلبها نافلة جاز له ذلك، لأن الفريضة أقوى من النافلة، فلا يجوز قلب، لا يجوز ولا يصح قلب النافلة إلى فريضة، مثل ما حصل لابنة لهذه المرأة القريبة لك، فقلبت السنة إلى فريضة، لا يصح ولا يجوز. بالنسبة لها الآن يجب عليها أن تبادر إلى صلاة، إلى قضاء صلاة المغرب، لأن ما صلت المغرب، كان الواجب عليها بمجرد أن استمعت إليك أن هذه الصلاة لا تصح أن تصلي المغرب مباشرة، فالآن يجب عليها أن تقوم وأن تصلي المغرب 3 ركعات لكونها ما صلت صلاة المغرب، ولا يلزمها إلا هذا مع تعلم أحكام الصلاة. أم سعيد من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني امرأة من قريباتي في الحداد توفي زوجها في آخر رمضان، تسأل تقول ما الذي عليها؟ أم سعيد أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم وغفر الله لميتكم. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وبالنسبة للأحكام المتعلقة بالمحادة باستقراء نصوص السنة النبوية والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن هناك خمسة أحكام، يعني باستقراء هذه النصوص خمسة أحكام تلزم المرأة المحادة. الحكم الأول: تجتنب لبس الذهب، وإذا كانت لابسة ذهب تخلع الذهب من 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 مكانه وتتركه حتى تخرج من العدة. المسألة الثانية: تمتنع عن اللباس الجميل، لباس اللي يلبسونه الحريم في الحفلات وفي الأعراس وفي المناسبات، وإنما تلبس لباس البيت العادي اللي تلبسه يعني في أيامها العادية، أيام حياة زوجها، اللباس العادي اللي في البيت اللي ما تتزين فيه، ولا يلزم أن يكون من لون معين، لا أبيض ولا أسود ولا أحمر، أبد أي لون عادي تلبسه المرأة في بيتها من ثيابها القديمة. المسألة الثالثة: تمتنع عن وضع الكحل في العين، كذلك المكياج مثلا، الكحول والمكياج وما تصبغ شعرها مثلا، هذه كلها تجتنبها المرأة المحادة، ما تضع المناكير ولا تضع اللي هو طلاء الأظافر ولا تضع المكياج ولا الكحول في العين ولا شيء، ولا تصبغ شعرها مثلا حتى يبلغ الكتاب أجله. المسألة الرابعة: يا أم سعيد، تجتنب الطيب، واجتناب الطيب سواء كان في اللباس أو في البدن أو في الطعام أو في الشراب، هناك بعض الأنواع اللي يشربونها الناس فيها طيب مثلا، تجتنب ماء الورد وتجتنب الزعفران، هذه كلها تجتنبها بارك الله فيك. والحكم الخامس: ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، البيت ما تطلع منه إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة يقول العلماء في الليل والحاجة في النهار، فإذا اضطرت كان عندها موعد في المستشفى تروح المستشفى عادي، ولكن تحتجب وتلبس لباسها كامل، تلبس لباسها كاملا، عندها موعد في المحكمة مثلا، عندها وظيفة رسمية، ما عندها إجازة مثلا، ما عندها إجازة، لو تركت هذه الوظيفة تحتاجها هي، وقالوا لها إذا ما داومت بنفصلك مثلا، يجوز تذهب وتأتي من دون يعني مع التزام بقية أحكام الحداد. بارك الله فيك يا أم سعيد. أم سعيد تسأل تقول: يعني أنا لما يؤذن المؤذن أردد خلف المؤذن وبعدين أصلي السنة وأصلي الصلاة، ما أنتظر إقامة الصلاة في المسجد. أحسنت يا أم سعيد بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة ليس لها علاقة بجماعة المسجد، فإذا سمعت المؤذن رددت خلف المؤذن ثم بعد ذلك صلت السنة وصلت الفريضة، ما في داعي، لأن بعض النساء يعتقدن بأنه لابد حتى يقيم المسجد، لا، ما في علاقة، ما في ارتباط، أنت في بيتك الله عز وجل أسقط عنك صلاة الجماعة، فما دام أن الوقت قد دخل تصلين السنة القبلية إن وجدت، لأن عندنا صلاتين قبلها سنة قبلية، صلاة الفجر وصلاة الظهر، تصلين السنة القبلية وبعدين تصلين الفريضة والحمد لله، ما لك علاقة ولا ارتباط في المسجد. عيضة من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن كتابة الأسماء على المساجد، يقول: ما حكم ذلك؟ عيضة بارك الله فيك، بالنسبة لتسمية المساجد أمر مشروع ولله الحمد والمنة، سواء يعني تسميتها بما يتعارف عليه الناس، يقال مسجد بني فلان، مسجد فلان، مسجد فلان، ولو من دون كتابة يجوز، وكذلك تسمية المساجد. والآن المساجد في غالب يعني الدول الإسلامية تسمى، ومنها في الدولة هنا بارك الله في الجميع، يسمون يطلقون أسماء على المساجد، ما يجوز ولله الحمد والمنة. فقد صح في الأحاديث في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى المساجد مسجد بني عوف، مسجد بني عمرو، مسجد بني كذا، فكان معروف تسمية المساجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجوز أن يسمى المسجد أو يتعارف الناس على اسم المسجد. نعم، تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. والله فضلتك بدي أسألك سؤال.
تفضل أختي.
أنا من سوريا، وفي أنا وأخي عندنا سيارة هو له النص والوالدة وأنا وأخ يعني أربع بنات.
نعم.
واحدة من أخواتي توفيت.
نعم.
ونحن 11 شخص بدهم من ورثة الوالدة وأختي يلي توفيت. في ثلاث بنات أخذوا حصصهم.
نعم.
أو في في باقي هلا الموجودين بدهم الورث كيف بده يتوزع؟
يا عائشة أنت الآن تقولين بأنكم أنتم 11 شخص
من ورث الوالدة.
نعم.
وأختي متوفية.
إيه طيب أنتم 11 شخص، طيب التركة إيش قلت عندكم سيارة بس؟
سيارة إلنا النص الوالدة وأربع بنات، من ضمن الأربع بنات يلي توفيت.
إيه.
بقينا ثلاث بنات وأخي بس، يعني بقينا بس ثلاث بنات، الوالدة وأختي الرابعة توفيت.
إيه ولكن ما أخذوا نصيبهم؟
في ثلاثة من البنات أخذوا نصيبهم، يلي باقي ما يا شيخ ما أخذوا نصيبهم.
من هذه السيارة بس؟
من هذه السيارة بس.
والسيارة لها قيمة يعني؟
السيارة انباعت في سوريا.
طيب والآن طيب في مشكلة الآن عندكم في توزيع التركة ولا ماذا؟
لا في إنه بدنا كيف نوزع التركة للباقي.
طيب بالنسبة لخواتك متزوجات؟ كانوا متزوجات؟
أخوات في واحدة هتنك متزوجات. إيه أخذوا
متزوجات أخذوا
أخذوا. إيه
اللي توفيت الأخت أخذ
واحدة أولاد.
إيه نعم. طيب يا عائشة أبشري.
شكرا.
أهلا وسهلا. مرحبا فضل مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير شيخ عزيز.
حياك الله يا مجاهد، اهلا وسهلا.
يعطيك العافيه. عندي اربع اسئله يا شيخ.
تفضل يا مجاهد.
السؤال الاول، ما صحت حديث يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، ضمنت لك رزقك فلا تتعب، فعزتي وجلالي لو رضيت ما غسلته لك، ارحت قلبك وبدنك. معلوم عندك باقي الحديث شيخ؟
عطني أول إيش. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب.
نعم. ضمنت لك رزقك فلا تتعب، وعزتي وجلالي لو رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وإن لم ترضى وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى يعني.
وين قرأت هذا يا مجاهد؟
أنا سمعته في فيديو يا شيخ.
أيوة. طيب يا مجاهد، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يؤخذ العلم من عالم وهو على المنهج الصحيح وكذا، وعلى المنهج يعني على المنهج الصحيح يعني وعلى التوحيد وكذا، بس لسانه فيه يعني فيه قوة أو شوية كيف يعني قوة كذا يعني في صعوبة وحدة عادة،
ولكن في حدة يعني
وفي حدة، وهذا أسلوبه كذا في 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 يعني في الخطب في الدروس وكذا في حدة. هذا الأصل عنده الحدة، الأصل عنده ليس الحدة يعني مثلا كيوم الجمعة فقط أو مثلا إذا نزلت نازل أو في موضوع معين، لا الأصل عنده الحدة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، قول يا شيخ بعد الأذان، بعد الأذان وبعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مغانا محمود الذي وأتى، قول إنك لا تخلف الميعاد بعد هذا الدعاء
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، إذا حصلت فتنة مثلا في دولة أو كذا لا أقدر الله من أحد دول المسلمين، فهل يجوز لي يعني أهل هذه البلدة أن يدعون على من كان سببا في هذه الفتنة؟
إن شاء الله يا مجاهد.
أحسن الله إليكم، نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا مجاهد، بارك الله فيك. فضل ماجد.
السلام عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضلي.
تطرقت أمس عن زكاة الفطر وأن اللي استنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عارف أن التشريع من الكتاب والسنة، فيعني أنا أبغى أشوف وش المواضيع الثانية اللي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم غير الكتاب. يعني
كيف يعني اللي الأمور اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم غير الزكاة؟
إيه يعني في الأمور مواضيع ثانية، يعني في مواضيع ثانية غير زكاة الفطر، يعني أنا عارف إن تشريع القرآن والسنة.
إيه.
بس يعني أمس قلت في التلفزيون إنه فرض زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله أبشر يوم ماجد.
ثانية فرضها الرسول.
إن شاء الله أبشر يوم ماجد.
الله يبارك. السؤال الثاني، الحين أنا في صلاة النفل أدرك اليوم وجه، لكن بصلاة الفريضة تعرف إنه يعني صلاة الظهر الرباعية الظهر والعصر والعشاء نقرأ منه أواسط المفصل، ودائما صورة أواسط المفصل تكون يعني غالبا أقصر من الوجه، ينفع كذا لما تكون مثلا النفل أطول قراءة من الفريضة؟
إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا ليث.
ألو شيخ.
تفضل يا ليث من ليبيا.
غيث.
غيث
من ليبيا.
غيث تفضل يا غيث.
يا شيخ اني احبك في الله.
حبك يا الله يا اخي، اهلا وسهلا.
يا شيخ انا يا شيخ، هل اهل الصوفيه ياخذوا منهم الفتوى او لا يتاخذوا منهم الفتوى؟
ايش هذا؟ ايش ما سمعتك يا غيث؟ ها،
اهل الصوفيه. اهل الصوفيه.
اهل ايش
ياخذوا منهم؟ اهل الصوفيه.
الصوفيه
ايوه، قد ياخذ منهم الفتوى او لا ياخذ منهم الفتوى؟
طيب ابشر يا غيث.
والسؤال الآخر يا شيخ، يا شيخ.
إيه.
والسؤال الآخر يا شيخ، عندنا في 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 ليبيا تجي المكتب تصرف بالتليفون، تأخذ التليفون يقول لك في دولار، تأخذ منه دولار، وفي واحد جنبه يجي منك الدولار، هل في ربا أو لا؟
كيف أعد السؤال الثاني لو سمحت مرة ثانية؟
تأخذ فلوس، تحول فلوس بالتليفون، يعطيك يقول لك يعطيك دولار، والدولار تاخذ في واحد جنبه المكتب، نفس المكتب يشتري منك دولارات، فيها ربا ولا ما فيهاش ربا؟
يعني الان تاتي الى شخص تقول له اريد ان اشتري بالدينار دولارات.
ايوه بالتحويل.
فالتحويل يحول مباشره الى مكان اخر.
ايوه، ويعطيني دولار.
ايه دولار. إن شاء الله.
في واحد جنبه ما بجنبه يشتري منك الدولار، فيها ربا ولا فيها ربا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ عيضة بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل يقول ما حكم إقامة الولائم في المساجد في رمضان؟ أخوي عيضة بارك الله فيك، الأصل أن المساجد لم تبنى للأكل ولا للشرب، ولم تبنى لحديث الناس، ولذلك الله جل وعلا قال وأن المساجد لله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة، ولذلك لم تكن المساجد في يوم من الأيام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الصحابة والكرام محل الوجبات اليومية، ما كانت محلا للوجبات اليومية، لكن أحيانا إذا اعتكف إنسان في المسجد طبيعي أنه سيأكل ويشرب في المسجد، وذلك لهذا الظرف الطارئ، وهو أمر مشروع، مسألة الاعتكاف مشروع، فيأكل ويشرب في المسجد مدة اعتكافه. وكذلك في الحالات النادرة أحيانا قد يحتاج الإنسان أن يأكل أو يشرب أحيانا، هذا لا بأس. أما أن تجعل المساجد محل للوجبات مثلا، هذا لا شك بأنه ممنوع. فبالنسبة لرمضان، هو شهر من أشهر الله العظيمة، وجرت عادة الناس أنهم يفطرون الآخرين، ولكن المعروف عندنا أن التفطير يكون عبر خيم بجوار المساجد، عبر خيم بجوار المساجد. فإذا كانت الجهة المشرفة على المساجد أذنت في شهر رمضان فقط على أن يجعل الإفطار في المساجد، هذا راجع لهذه الجهة الرسمية المشرفة على المساجد، لأنها تستمد سلطتها من ولي الأمر، وتصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. أما إذا منعت هذه الجهة المشرفة على المساجد منعا باتا أن يفطر الصائمون في المسجد، فيجب على المسلمين أن يلتزموا هذا، وأن يمتنعوا عن الإتيان بالأطعمة إلى المساجد، وإنما مثل ما ذكرت يا أخي عيضة، الدولة هنا ولله الحمد هناك إذن لتفطير الصائم، لكن بجوار المساجد، بجوار المساجد خيم سرادقات، وتمنع قضية الأكل والشرب، لأن هذه بيوت الله عز وجل، ولذلك تذهب هيبة المسجد وقيمة المسجد إذا فعلا أصبح محل الأكل والشرب. لكن قد يوجد في دول أخرى من يحتاج إلى تفطير الصائمين في حوش المسجد مثلا أو في غرفة معينة وجد إذن من قبل الجهة المشرفة على المساجد لا حرج في ذلك. وبالنسبة للناس يلتزمون ما يكون هناك من توجيهات. عائشة من الشارقة تسأل تقول يعني هم 11 أخت وأخ والدتهم، تقول عندنا سيارة بس ورثناها من الوالد، وذكرت بأن هناك بنات توفوا والوالدة توفيت إلى آخر ما ذكرت. عائشة بارك الله فيك أخت الفاضلة، يعني أنت تسألين عن مسألة ورث، وهذه المسائل دقيقة وحساسة وتحتاج إلى يعني قاضي التركات وتحتاج إلى متخصص في التركات. لماذا؟ لأن هناك خطوتين يبذلهما قبل أن يعطيك الجواب. الخطوة الأولى حصر التركة. أنت قلت سيارة، قد تكون هناك أشياء غير السيارة، مثلا أنت غابت عنك وقلت بأن السيارة بيعت من 2012 حسب ما فهمت. الأمر الثاني حصرت الورثة، الورثة يحصرون حتى يخرج من لا يرث، لأن هناك من يكون محجوبا. ثم بعد ذلك الآن عندك مشكلة ثانية، وهي قضية أن هناك ورثة توفوا ولم يأخذوا نصيبه وهناك من أخذ نصيبه، فعندك تشابك في هذا الموضوع. سامحيني ما أستطيع أنني أعطيك جواب أمام هذا التشابك في هذه القضية. أنتم الآن أحد أمامكم أحد خيارين، إما أن تعفوا وتسامحوا في هذه السيارة يعني لا شك بأن فيه أجر وثواب، وإما أن تلتزموا بأخذ الأمور، يعني لأنها يعني قضية الآن ترجعون من جديد كأن الجميع حي، الجميع كأنه حي، ثم تقيم السيارة في وقتها، ثم تقسم يعني القسمة، كل يأخذ نصيبه، ثم بعد ذلك الذي توفي يعاد القسمة له. من الذي يرثه؟ الذي توفي الآن من الذي يرثه؟ الوالدة توفيت قبل ابنتها أو البنت توفيت قبل أمها؟ ففيها شوية يعني مسألة تحتاج إلى يعني دراسة خاصة لمثل هذا الموضوع. فأنصحك يا أخت الفاضلة تذهبين إلى المحكمة الشرعية عند قسم التركات وتعرضين عليهم الموضوع، إن شاء الله يعطونك الكلام الفصل. مجاهد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل يقول ما صحة هذا الحديث، حديث قدسي ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تتعب وضمنت لك رزقك، فإلى آخر ما ذكر. يا مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لي في حدود علمي واطلاعي لا أحفظ هذا الحديث القدسي من حيث درجة هذا الحديث، لكن الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التفرغ للعبادة ما صح منها قليل، ومنها قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك شغلة وفي لفظ رزقا، وهذا أحد الأحاديث الواردة في هذا الباب. والمقصود بأن الله عز وجل حث عباده على التفرغ للعبادة والطاعة، والعبادة ليست هي الصلاة فقط، وإنما العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقيام الليل عبادة، والصيام عبادة، والصدقة عبادة، وقراءة القرآن عبادة، وذكر الله سبحانه وتعالى عبادة، وصلة الرحم عبادة، وبر الوالدين عبادة، ومساعدة الآخرين عبادة. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن المقصود بالتفرغ هنا العمل القاصر على ذات الإنسان يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. عموما الأحاديث في هذا كثيرة، منها ما هو صحيح وهو قليل كما ذكرت لك، ومنها ما هو ضعيف وهو كثير جاءت أحاديث، ومنها ما هو مكذوب وموضوع هي مواعظ، لكن بعض الناس جعلها أحاديث قدسية، والواقع بأنها ليست أحاديث قدسية. مجاهد يسأل يقول هل يعني يؤخذ العلم من عالم على المنهج الصحيح لكن فيه حدة، أسلوبه دائما حاد وشديد في جميع مناشطه، مثلا في الخطابة، في الدروس، في الوعظ، في إلى غير ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يأخذ العلم عمن هو سليم من حيث الاعتقاد ومن حيث التلقي والفكر أيضا. وبالنسبة لأخلاق العالم هذه أخلاقه له، أخلاقه له، لكن علمه للآخرين. فالإنسان لا يصد طالب العلم، كون العالم الذي فعلا لديه علم شرعي مؤصل لا يصده ذلك كون هذا العالم لديه أخلاق أو لديه نزق أو لديه الصلف مثلا في التعامل. لا، يأخذ العلم الذي عنده ويدع أخلاقه السيئة عنده، يأخذ العلم الذي لديه ويترك أخلاقه السيئة عنده، فلا يتخلق بمثل هذه الأخلاق، لأن الله جل وعلا ذكر أنبياءه وذكر من صفاتهم أنهم يلينون القول. ولذلك قال جل وعلا لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله جل وعلا ممتدحا نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو المسلم إلى يكون لينا هينا سهلا رقيقا لطيفا. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينسب الفظاظة والغلظة والخشونة إلى الدين، لا، هذه أخلاق هؤلاء حتى لو كان عالما فأخلاقه هذه لا تمثل الدين، ولكن عنده علم احرص على أخذ العلم منه ولا يمنع من نصيحته سرا. يقال له يا فلان يعني لو مثلا لينت من أخلاقك، عدلت من كلامك، أحسنت من أخلاقك، يعني شيء من هذا القبيل بينك وبينه، ما يمنع ذلك، ما يمنع. النصيحة واجب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والعالم بشر يصيب ويخطئ، ولذلك بالنسبة لك كطالب علم خذ منه العلم الذي عنده وانصحه على ما ترى من أخلاق لا تتناسب مع العلم الذي عنده. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل عن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الأذان، يقول ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لزيادة إنك لا تخلف الميعاد بعد الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، زيادة إنك لا تخلف الميعاد ضعيفة باتفاق العلماء، وهي في السنن، في سنن أبي داود وغيره. لكن بعض أهل العلم جود إسناد هذه الزيادة، جود إسناده، وإلا الأصل أن هذه الزيادة ضعيفة باتفاق أهل العلم من أهل الحديث. مجاهد يسأل يقول إذا حصلت فتنة في دولة ما، وهل يجوز للناس أن يدعوا على من كان سببا في هذه الفتنة؟ مجاهد بارك الله فيك، لا شك بأن الفتن مما حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بالابتعاد عن الفتنة وأن يعتزل الإنسان الفتن. ولذلك الإنسان في الفتن أولا يكثر الصمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صمت نجا، كذلك يكثر من العبادة لله عز وجل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. وأيضا يحرص على الالتفاف حول الجماعة، ولي الأمر، العلماء، وأن لا يفارقهم، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. الأمر الرابع أن لا يشارك في هذه الفتنة لا بلسانه ولا بيده، وإنما ينأى كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا خارج المدينة. وبالنسبة لمن أوقد هذه الفتنة لا شك بأنه لا يحتاج من يدعو عليه، فهو يعني كل من تسبب في فتنة مثلا فإنه تحت سخط الله وتحت بأس الله ونقمة الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من سوء الفتن، كما جاء في الحديث يستعيذ المسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من سوء الفتن، من سوء الفتن. هكذا يلتزم المسلم المنهج السليم في زمن الفتن. أم ماجد من السعودية تسأل تقول استمعت إليك بالأمس وأنت تتحدث عن زكاة الفطر تقول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هل هناك أشياء فرضها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، أحسنت على هذا السؤال. أولا بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وقد أمر الله جل وعلا بطاعته كما أمر بطاعته سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وانظري إلى استقلالية طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلها الله مستقلة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء ولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر مرتبطة بطاعة الله ورسوله، لأن ولي الأمر لا يأتي بشريعة بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بشريعة ويأتي بدين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا في كتابه العزيز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، طبعا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. قل جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه النصوص المتكاثرة في القرآن العظيم وعندنا نصوص السنة الشريفة كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب طاعته، وأنه يأتي بزيادة على القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو أردنا أن نضرب أمثلة يا أختي أم ماجد يعني خرجنا عن المقصود وانتهى البرنامج وما انتهينا من الأمثلة، منها زكاة الفطر مثلا، منها صلاة الوتر مثلا، منها السواك مثلا، السنن القبلية والبعدية، صوم الاثنين والخميس مثلا، قيام الليل، صوم أيام التشريق مثلا. لو جئنا إلى كل فريضة من الفرائض نجد بأن هناك سنن فرضت على لسان النبي أو شرعت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها مناهي كثيرة ما جاءت في القرآن ولكن جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أمور كثيرة جدا كلها من المحرمات حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، أمور أخرى أيضا أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أمور فصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء مجملا في القرآن، ما جاء مجملا في القرآن. بارك الله فيك. أم ماجد من السعودية تسأل تقول يعني في صلاة النفل أحيانا أنا أقرأ كل يوم وجه مثلا في الرباعية، أحيانا تقول أقرأ من أواسط المفصل، بعض المفصل تقول يعني ما يكون وجه أقصر من وجه، ما حكم ذلك؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول واقرأ ما تيسر معك من القرآن، فأنت إذا قرأت الفاتحة بعد ذلك تقرأ ما تيسر، وإذا انتهيت من السورة من أواسط المفصل أو من قصار المفصل ممكن يا أختي الفاضلة أنك تجيبين سورة ثانية، يجوز لك أن تقرأ سورتين وثلاثة في الركعة الواحد. يعني مثلا أفترض الآن أنت قرأت في الصلاة مثلا قرأت الفاتحة ثم استفتحت بقراءة مثلا قل هو الله أحد، يجوز لك أن تقرأ المعوذتين مع في الركعة الواحد. قرأت سورة الضحى يجوز لك أن تقرأ ما بعد سورة الضحى سورة سورتين ثلاثة في الركعة الواحدة إذا كنت أنت معتادة على قراءة وجه مثلا، ولو اقتصرت على سورة واحدة لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. غيث من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول هل يعني تؤخذ الفتوى من أهل الصوفية أو شيء من هذا القبيل؟ غيث بارك الله فيك، بالنسبة للفتوى تؤخذ من أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، العلماء الذين منهجهم في التلقي والاستدلال والنظر هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الكرام، هم الذين تؤخذ منهم الفتوى، وما تؤخذ من مثلا طائفة معينة أو جماعة معينة أو جنس معين أو مثلا لون معين أو شكل معين، أبدا، تؤخذ من العلماء. ولذلك الإنسان يلجأ إلى العلماء عندما يعني يقع لديه أمر أو تحصل نازلة، يلجأ إلى العلماء، العلماء الربانيين، العلماء الذين على المنهاج وعلى الطريق، ومصادرهم في التلقي والاستدلال هي مصادر العلماء الأكابر الذين رضيتهم الأمة، مثل الأئمة الأربعة ومثل بقية أئمة الإسلام. فهكذا يا أخي الفاضل تؤخذ الفتوى بارك الله فيك. ولذلك قد يكون لك ابن عم قريب لك ما يجوز لك أن تأخذ الفتوى منه، وإن كان عابدا واعظا متنسكا. لماذا؟ لأن الفتوى ما تؤخذ من العباد، ما تؤخذ من الزهاد، الفتوى تؤخذ من أهل العلم، الفتوى تؤخذ من أهل العلم. لذلك فرق بين العابد والعالم، ما بين العابد والعالم كما بين السماء والأرض. ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، فليس كل من تزيى بزي أهل العلم، وليس كل من تنسك وأصبح مثلا واعظا أو أصبح مثلا عابدا وتفرغ للعبادة تؤخذ منه الفتوى، هذا خطر وخطأ كبير جدا. ولذلك في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فأراد التوبة، أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى عابد. العابد هو إنسان متفرغ للعبادة لكن ما عنده علم شرعي، ليس لديه علم شرعي، فاستفتاه، قال أنا قتلت 99 نفس، أبغى أتوب إلى الله عز وجل. العابد هذا لأن ما عنده علم شرعي استعظم هذا الأمر، استعظم هذا الأمر حتى إنه زاحم الله من حيث لا يدري، قال أعوذ بالله 99 نفس لا يقبل الله توبتك، فقتله فكمل به 100، هذا الدموي قتله فكمل به 100. فذهب إلى يبحث عن عالم، فدل على عالم، فقال للعالم أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ما يملك التوبة إلا الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله عز وجل. ودله وقال أخرج من هذه البلدة، لأن يعيش في بلدة يعني فيها أصدقاء سوء. قال له يعني من يحول بينك وبين التوبة؟ هذا عالم، عالم لديه علم شرعي، لديه أدلة، لديه نصوص، ولذلك دله على أن يذهب إلى بلدة أخرى. ولما مات أدخله الله الجنة، لأن الأمور كلها بيد الله. الآن بعض الوعاظ وكذا بسبب العاطفة ما عنده علم، ربما تزل قدمه والعذبة، ربما يهلك هو يهلك بسبب العاطفة. مسائل الدين تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم. ولذلك نجد العلماء خاصة في الفتن كلامهم هو النور، كلامهم هو النور. والعجيب أن الناس ما يطيعونه ولا يتبعونه، حتى إذا ولت الفتنة وأدبرت قالوا ها فعلا كلام العالم كان صحيح. لأن كما قال بعض العلماء إذا أقبلت الفتنة ما يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها، كل يقول نعم هذه فتنة، لكن الناس ما يطيعون العلماء سبحان الله العظيم. إذا قالوا انتبهوا هذه فتنة، لا تقولوا كذا، لا تفعلوا كذا، قولوا كذا، قولوا كذا، الناس ما يطيعون، الناس مع الذي يستخفهم، يستخفهم، فاستخف قومه فأطاعوه. فلذلك العالم فضله عظيم في الأمة، ولذلك وجود العلماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. المقصود يا أخي الفاضل اللجوء إلى العلماء من حيث الفتوى، يلجأ إلى العلماء بارك الله فيك. تفضل أبو يوسف. تفضل يا أبا يوسف من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي أسئلة.
تفضل يا أبا يوسف.
السؤال الأول، أنا عايش في فرنسا
نعم.
وأحب سؤال الشيخ، هل يجوز الإنسان أن يدفن في فرنسا أو في بلده الأصلي؟
طيب.
السؤال الثاني، في الحل ديال المرأة فوق 85 غرام، هل يجوز هل يعشر على كل الكل أو فوق 85 غرام؟
طيب.
والسؤال هو الحل للزينة.
للزينة، نعم.
السؤال
نعم.
الثالث،
نعم.
احنا في عندنا مسجد في في المدينة اللي نسكن فيها، يصلي صلاة الجمعة قبل وقتها، هل هذا يجوز أم لا؟
طيب. أيضا
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا يا أبا يوسف، أهلا وسهلا. تفضل يا إبراهيم بلجيكا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت أريد أن أسأل، ما كيف يتوب المرتد الذي نسي كم فعل من شرك وكفر، والذي لم يبق في ذهنه وبقي شيء ونسي شيء ولديه وساوس، ومع ذلك يعرف أنه فعل شركا في حياته وكفر، ولكن نسيه، وبعضه لا يعرف حكمه هل هو كفر أم لا، وذلك متخلف في ذهنه، كيف يتوب؟ والسؤال الثاني، من قال شيئا بلا قص، مثلا يقول والله ورب الكعبة، قال والله وربي الكعبة، لم يقصد ذلك وقالها، هل يؤاخذ الإنسان على ذلك؟
طيب يا إبراهيم،
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. غيث من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن قضية الصرف والتحويل، يقول إذا كنت مثلا عند شخص ويحول يعني دولارات، أو وكذلك إذا كان شخص بجواري مثلا أريد أن أصرف عنده. غيث بارك الله فيك، بالنسبة لصرف العملات، صرف العملات، دينار مع دولار، دينار مع درهم، دينار مع ريال، دينار مع كذا، حتى يكون صحيح لا بد فيه من شرط واحد، التقابض. التقابض، والتقابض على قسمين، تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي ما كان يدا بيد. التقابض الحكمي هو أن يكون عن طريق وكيل، أو أن يدخل المال في حسابك مباشرة، أو في حساب الجهة مباشرة. هذه عملية الصرف الصحيح. بارك الله فيك. عفوا، أبو يوسف من فرنسا بارك الله فيه يقول، يعني أنا أعيش في فرنسا، هل يجوز لي أن أدفن هنا أم أدفن في بلدي؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كان هناك مقبرة خاصة بالمسلمين، الأفضل أنك تدفن هناك ما دام أن هناك مقبرة خاصة بالمسلمين، لأن القاعدة الشرعية أن الإسراع بدفن الميت هذا إكرام له، وهو منهج شرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإسراع بالجنازة، حث على الإسراع بالجنازة. فإذا وجدت مقبرة خاصة بكم تدفن هناك أفضل بدل النقل، لأن الأراضي هذه لا تقدس أصحابها، ولا أيضا يعني تسيء إلى أصحابها. أما إذا قلت لي لا، ما فيه هناك مكان لدفن المسلمين إلا أن يكون مختلط مع غيرهم، فالأفضل أن تدفن في بلدك. أبو يوسف من فرنسا يسأل عن الحلي، حلي المرأة، يقول إذا كان فوق 85 غرام، يعني هل أخرج زكاته مثلا أم أخرج فقط الذي فوق 85 غرام؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك، إذا كان ذهب المرأة إنما اشترته أو أهدي إليها أو كان مهرا لها وهي تلبسه وتتحلى به وتتزين به، وليس للكنز ولا للتجارة، فليس فيه زكاة، في القول الراجح من قول أهل العلم، في القول الراجح من قول أهل العلم، فليس فيه زكاة. بارك الله فيك. هناك قول يقولون بوجوب زكاته، وإذا قلنا بهذا فإن الذهب الموجود كله يحسب ويزكى، يعني 85 فأكثر، وليس كما تفهم أو فهمت أنت ما زاد على 85، لا. فإذا كان شخص عنده 100 غرام ذهب يزكي 100 غرام، إذا كان عنده 90 جرام يزكي 90 جرام، 200 جرام، 1000 جرام مثلا هذا كله يزكى. بالنسبة لك يعني ما ذكرت، إذا كان لللبس والتحلي والتزين لا زكاة فيه، في القول الراجح من قول أهل العلم. أبو يوسف يقول: نحن نسكن في مدينة ويصلون الجمعة قبل وقتها. يا أبا يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة من حيث بداية الوقت مسألة خلافية بين العلماء. جماهير أهل العلم على أن وقت الجمعة وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. هناك مذهب من المذاهب الفقهية وهو من مفرداته أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد، ولذلك يذهبون إلى جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، قالوا يجوز قبل الزوال. فلعل يعني لعل أصحاب المسجد الذي عندكم يعتنقون هذا المذهب الفقهي، أو قد يرون بأن هناك زحام شديد ويصلون أكثر من صلاة مثلا قبل الزوال وبعد الزوال، ما أدري. لكن عموما الفتوى والعمل الآن على أن صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر، لكن لا تختلفوا يا أخي الفاضل، ولا تشوشوا على من عندكم. فإذا كان عندهم فتوى مثلا بأن صلاة الجمعة قبل الزوال تلتزمون هذا ولا تخالفونهم، لأن هذه الفتوى أو لأن هذا القول قول معتبر وله أدلة كذلك. بارك الله فيك. إبراهيم من بلجيكا طبعا يسأل يقول: كيف يتوب المرتد ويعني من سبق يعني أن فعل أشياء شركية ونسي ما هي، وبعدين لديه وساوس وفعل شركا، وأيضا حكم من قال والله ورب الكعبة، قال والله وربي الكعبة، هل يؤاخذ على ذلك؟ إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم الأصل فيه الإسلام، ولا يجوز أن ينتقل أو ينقل عن الإسلام إلا بيقين مساوي ليقين إسلامه. ولذلك أخي الفاضل فيما يظهر لي من كلامك أن لديك وساوس، ولذلك أنت ولله الحمد مسلم، ولا يجوز لك أن تتهم نفسك بالشرك ولا بالردة ولا بالكفر. وما ذكرته من كلمة والله ورب الكعبة هذا ما في شيء، يعني إشباع الكسرة حينما تقول والله وربي الكعبة ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، ولا تكون أنت رب لهذه الكعبة، ما تكون أنت رب لهذه الكعبة. فلذلك أترك عنك مثل هذه الوساوس ومثل هذه الخواطر ومثل هذه الواردات، وعليك بتعلم العلم الشرعي، وأن تحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، وأن تحفظ شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تخالط طلاب العلم، وأن تحضر حلق الذكر، وأن تستمع إلى كلام أهل العلم. وأما هذه التي ذكرت هذه كلها لا رصيد لها ولا واقع لها، وإنما مجرد وساوس وأوهام. وبعدين الإنسان إذا أراد أن يتوب لا يحتاج أن يجزئ هذه الذنوب والآثام، تبت إلى الله عز وجل ويكفيه ذلك. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله، وغدا الجمعة، ويوم السبت عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتس أب التي ترسل من قبلكم. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.